الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. هذا هو المجلس الثاني من مجالس قراءتنا لكتاب تحفة المودود بأحكام المولود للعلامة الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى ضمن قراءتنا ومدرستنا لسلسلة رسائل العلامة ابن القيم. كنا قد وقفنا على الباب الثالث من أبواب هذه الرسالة المباركة، فنبدأ على بركة الله تعالى ونحن في مغرب ليلة الثلاثاء الرابع من شهر شعبان عام 46 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله: الباب الثالث في استحباب بشارة من ولد له ولد وتهنئته. قال الله تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيف، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، إلى قوله: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. وقال تعالى في سورة الصافات: فبشرناه بغلام حليم. وقال في الذاريات: وبشروه بغلام عليم. وقال في سورة الحجر: ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال إنا منكم وجلون، قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم، قال بشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون، قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقال تعالى: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. وقال تعالى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا. ولما كانت البشارة تسر العبد وتفرحه، استحب للمسلم أن يبادر إلى مسرة أخيه وإعلامه بما يفرحه.
يعني هذه الآيات التي أوردها المصنف كلها تدل على استحباب البشارة بالحمل فضلا عن استحباب التهنئة بالولادة. ولذلك إذا حملت المرأة لا يسن لها أن تسر ذلك عن الزوج، بل عليها أن تعلم الزوج، لأن هذا من باب البشارة، والأصل في البشارة أنها تعلن إلا ممن يخاف منه أو ممن يخاف عليه، فحينئذ يجوز الإسراء، وإلا فالأصل البشارة بالحمل ثم التهنئة بالوضع. نعم.
قال رحمه الله: لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم بشرت به ثويبة عمه أبا طالب، وكان مولاها بشرت به ثويبة عمه أبا لهب وكان مولاها، وقالت: قد ولد الليلة لعبد الله ابن، فأعتقها أبو لهب سرورا به، فلم يضيع الله ذلك له، وسقاه بعد موته في النقرة التي في أصل إبهامه.
طبعا هذا الحديث لا أصل له، وإن كان رواه السهيلي في الروض الأنف، فإن السهيلي كاسمه متساهل كثيرا في ذكر الموضوعات والمكذوبات غفر الله له، والرواية لا تصح، لكن لا شك أن البشارة مستحبة بغض النظر عن هذه القصة. والكفار وهم على كفرهم كأبي لهب كانوا يستحبون البشارة تبعا لأبيهم إبراهيم، لأنهم كانوا في الأصل على دين إبراهيم، لكن عندهم شركيات وبدعيات. وكانت العرب في الجملة عندهم أشياء وبقايا من دين إبراهيم عليه السلام. فقام أبو لهب فأعتق ثويبة، وهذا ثابت، لكن قضية أنه كان يشرب اللبن في النار في عالم البرزخ بطرف إصبعه هذه ما ثبتت. نعم.
قال رحمه الله: فإن فاتته البشارة استحب له تهنئته، والفرق بينهما أن البشارة إعلام له بما يسره، والتهنئة دعاء له بالخير فيه بعد أن علم به.
يعني البشارة تكون قبل العلم، والتهنئة تكون بعد العلم. يعني أنت علمت أن زوج أختك ما علم بحمل زوجته فتبشره، فهذه بشارة. فإن علمت أنه علم فتهنئه فهذه تهنئة، وتدعو له ولذريته بالخير. نعم.
ولهذا لما أنزل الله تعالى توبة كعب بن مالك رضي الله عنه وصاحبيه: ذهب إليه البشير فبشره، فلما دخل المسجد جاء الناس فهنؤوه. وكانت الجاهلية يقولون في تهنئتهم بالنكاح بالرفاء والبنين. والرفاء الالتحام والاتفاق، أي تزوجت زواجا يحصل به الاتفاق والالتحام بينكما، والبنون فيهنئون بالبنين سلفا وتعجيلا. ولا ينبغي للرجل أن يهنئ بالابن ولا يهنئ بالبنت، بل يهنئ بهما أو يترك التهنئة بهما ليتخلص من سنة الجاهلية، فإن كثيرا منهم كانوا يهنئون بالابن وبوفاة البنت دون ولادتها.
قال أبو بكر: في فرق بين الرفاء والرفاء. الرفاء بالكسر التهنئة بالزواج، بمعنى أي أصابتكم الاتفاق والالتحام وأصابتكم المودة. أما الرفاء بالفتح فهو وصف للذي يرفع الثياب. نعم.
وقال أبو بكر بن المنذر في الأوسط: روينا عن الحسن البصري رحمه الله أن رجلا جاء إليه وعنده رجل قد ولد له غلام، فقال له: يهنيك الفارس. فقال له الحسن: ما يدريك فارس هو أو حمار؟ قال: فكيف نقول؟ قال: قل بورك لك في الموهوب، وشكرت الواهب، وبلغ أشده، ورزقت بره، والله أعلم.
طبعا هذا اللفظ بورك لك في الموهوب وشكرت الواهب وبلغ أشده ورزقت بره، دعاء طيب من باب الترفه عندما تعلم أن فلان رزق بمولود أو جاءه الخبر بالحمل. وعند الوضع أو بعد الوضع يستحب ما جاء من طريق بعض السلف ومنهم الحسن، وهذه رواية أثبت من هذه، وهي أنهم كانوا يقولون بعد الولادة: جعله الله مباركا على والديه وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية أثبت: جعله الله مباركا على والديه وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: الباب الرابع: استحباب التأذين في أذنه اليمنى والإقامة في أذنه اليسرى. وفي هذا الباب أحاديث، أحدها ما رواه أبو عبد الله الحاكم قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن دحيم قال: حدثنا محمد بن حازم ابن أبي غرزة قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا سفيان بن سعيد الثوري عن عاصم بن عبيد الله قال: أخبرني عبيد الله بن أبي رافع عن أبي رافع رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث صحيح. الثاني ما رواه البيهقي في الشعب من حديث الحسين بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى رفعت عنه أم الصبيان. الثالث ما رواه أيضا من حديث أبي سعيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي يوم ولد وأقام في أذنه اليسرى. قال وفي إسنادهما ضعف.
والمقصود بأم الصبيان هو نوع من أنواع المرض كان يلازم الأطفال بسبب رياح تكون في أمعائهم، فتصل هذه الرياح إلى أدمغتهم فيغشى عليهم ويغمى عليهم بسببها. وقد يكون هذا بسبب نوع من أنواع الأمراض العضوية والأبخرة التي تكون في الأمعاء اللي يسمونها الناس اليوم القولون، أو تكون بسبب الأرواح الشريرة. فنحن نعلم علم اليقين أن إذا أذن إفطار ولا الشيطان وله ضراب، هذا معروف. فإذا الأحاديث في هذا الباب غير الأحاديث في هذا الباب غير ثابتة ثبوتا تطمئن النفوس إليها، لكنها دائرة بين الحسن والضعف. والأقرب والله أعلم أن الأذان في الأذن اليمنى والإقامة في الأذن اليسرى سنة والحديث فيه حسن، ولكن نقول ليس العمدة على هذا، العمدة والاعتماد على السنة العملية الواردة عن الصحابة والتابعين، وعلى هذا سنن المسلمين، وعلى هذا إيش؟ سنن المسلمين. ولذلك استحب هذا الفعل جمهور السلف والخلف ولم ينكره أحد. في فرق أحيانا قد يكون الشيء من حيث الإسناد غير وارد لكن جرى عليه العمل، جرى عليه إيش؟ العمل. نعم.
قال رحمه الله: سر التأذين والله أعلم أن يكون أول ما يقرع سمع الإنسان كلماته المتضمنة لكبرياء الرب وعظمته، والشهادة التي أول ما يدخل بها في الإسلام، فكان ذلك كالتلقين له شعار الإسلام عند دخوله إلى الدنيا، كما يلقن كلمة التوحيد عند خروجه منها.
وما أجمله أن المولود الذي ولد على الفطرة كما قال الله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، وقال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأول ما يطرق سمعه الأذان والإقامة، فلا شك أن هذا خير على خير، وفيه هدي عظيم بخلاف ما يفعله النصارى من ابتداعهم لما يسمى بالتعميد، وهو غمس المولود في الماء البارد. نعم.
قال رحمه الله: وغير مستنكر وصول أثر التأذين إلى قلبه وتأثره به وإن لم يشعر، مع ما في ذلك من فائدة.
طبعا هذه كلمة وإن لم يشعر هذا فيه نظر، لأن المولود وهو في بطن أمه يعرف صوت أمه، وهو مولود في بطن أمه يعرف صوت أبيه. وقد ذكر من نثق بهم ديانة من النساء أنهن إذا كن في حال الحمل كثيرات الشغل بالقرآن يجدون أن المولود أول ما يتكلم ينطلق لسانه بالقرآن أكثر من المولود الذي أمه ليس عنده إلا قيل وقال وهذرة ومذرة، فيصبح الولد مثله. وهذه قضية مهمة عظيمة في التربية، والطب الحديث قد أكد هذا، أن المولود يتأثر بما يقال له حتى وهو في بطن أمه، فكيف إذا سمع الأذان؟ ولا شك أنه يتأثر.
مع ما في ذلك من فائدة أخرى، وهي هروب الشيطان من كلمات الأذان، وهو كان يرصده حتى يولد، فيقارنه للمحنة التي قدرها الله وشاءها، فيسمع شيطانه ما يضعفه ويغيظه أول أوقات تعلقه به. وفيه معنى آخر، وهو أن تكون دعوته إلى الله تعالى وإلى دينه الإسلام وإلى عبادته سابقة على دعوة الشيطان، كما كانت فطرة الله التي فطر عليها سابقة على تغيير الشيطان لها ونقله عنها، ولغير ذلك من الحكم، والله أعلم.
طبعا حديث أبي رافع أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن في أذن الحسن بن علي، هذا الحديث صححه الأئمة، فكونك أنت ترى أنه ضعيف لا يحق لك أن تنكر الحكم. ومن هؤلاء الأئمة الذين صححوا هذا الحديث الإمام أبو داود وشيخ الإمام أحمد، والإمام الترمذي قال عنه حسن صحيح، قال عنه حسن صحيح. والأصل في هذا الباب ما ذكره أبو داود في رسالته إلى أهل مكة، أن ما أورده في كتابه يعني سنن أبي داود ولم يضعفه فإنه صالح للإحتجاج. كيف وقد روى الحديث الإمام أبو داود الطيالسي شيخ الإمام البخاري في يعني مسنده، عبد الرزاق في مصنفه وغيرهم. نعم.
الباب الخامس في استحباب تحنيكه. وفي الصحيحين من حديث أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: ولد لي غلام فأتيت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة. زاد البخاري: ودعا له بالبركة ودفعه إلي، وكان أكبر ولد أبي موسى.
مدري منين جايبين ولدي أبي، وكان أكبر ولد أبي موسى. هذه ولد على اصطلاح من هذا؟ ها؟ من اللي يقولون ولد هذه؟ الظاهر أن المشكل كان متأثر ببيعت. نعم.
وفي
لأن كلمة الولد في أصل العربية وصف، وصف. نعم. ولد بمعنى مولود. نعم. أما ولد بمعنى الابن، وكان أكبر ولد أبي موسى. نعم.
وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان ابن لأبي طلحة يشتكي، فخرج أبو طلحة فقبض الصبي، فلما رجع أبو طلحة قال: ما فعل الصبي؟ قالت أم سليم: هو أسكن مما كان. فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها، فلما فرغ قالت: وار الصبي. فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: أعرستم الليلة؟ قال: نعم. قال: اللهم بارك لهما. فولدت غلاما، فقال لي أبو طلحة: احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، وبعثت معه بتمرات. فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أمعه شيء؟ قالوا: نعم، تمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها، ثم أخذها من فيه فجعلها في فم الصبي، ثم حنكه وسماه عبد الله.
طبعا التحنيك هو معناه أنك مو تدخل التمر، لا، تحنيك أنت تأخذ التمر وتمضغها، وإذا صار التمر ممضوغا ممزوجا صار كأنه يعني لين وممزوجا فيه ماء، تأخذ يعني سبابتك بشيء من هذا التمر ثم تدخله إلى حنك المولود الأعلى، هكذا تضعه في حنكه الأعلى. بس هذا فيه فوائد طبية وفيه فوائد شرعية. الشرعية اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطبية أن المولود أول ما يولد هو بحاجة إلى السكر، وهذا أقوى أنواع السكر هو التمر لأنه طبيعي. لذلك قال بعض المعاصرين: إذا لم يجد التمر يحنكه بالعسل.
وروى أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أسماء أنها حملت بعبد الله بن الزبير بمكة، قالت فخرجت وأنا متم فأتيت المدينة فنزلت بقباء فولدته بقباء ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعته في حجره فدعا بتمرة فمضغها ثم تفل فيه فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حنكه قالت ثم حنكه بالتمرة ثم دعا له وبرك عليه وكان أول مولود ولد في الإسلام للمهاجرين بالمدينة.
هذه السنة مضطردة يا إخواني، أرجو أنكم تحافظوا عليها وتعملوا بها، سنة مضطردة. كلما جاءك مولود، كلما جاءك ولد لك، لإخوانك، لأخواتك، لأصحابك، تدعو له. هذه سنة مضطردة، الدعاء والتبريك، الدعاء والتبريك. هذا ليس خاص فقط في وقت الولادة، في جميع الأوقات. نعم.
قالت ففرحوا به فرحا شديدا، وذلك أنهم قيل لهم إن اليهود قد سحرتكم فلا يولد لكم. وقال الخلال أخبرني محمد بن علي قال سمعت أم ولدي أحمد بن حنبل تقول لما أخذني الطلق وكان مولاي نائما فقلت له يا مولاي هو ذا أموت، فقال يفرج الله، فما هو إلا أن قال يفرج الله حتى ولدت سعيدا.
ولدت لا ولدت
أحسن حتى ولدت سعيدا. فلما ولدته قال هأتوا ذلك التمر لتمر كان عندنا من تمر مكة، فقلت لأم علي امضغي هذا التمر وحنكي، ففعلت والله أعلم. الباب السادس في العقيقة وأحكامها. الفصل الأول في بيان مشروعيتها. قال مالك هذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا. قال يحيى بن سعيد الأنصاري أدركت الناس وما يدعون العقيقة عن الغلام والجارية. وقال ابن المنذر وذلك أمر معمول به بالحجاز قديما وحديثا ويستعمله العلماء. وذكر مالك أنه الأمر الذي لا اختلاف فيه عندهم. قال وممن كان يرى العقيقة عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم. وروينا ذلك عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن بريدة الأسلمي والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح والزهري وأبي الزناد. وبه قال مالك وأهل المدينة والشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق وأبو ثور وجماعة يكثر عددهم من أهل العلم متبعين في ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا ثبتت السنة وجب القول بها ولم يضرها من عدل عنها. قال وأنكر أصحاب الرأي أن تكون العقيقة سنة، وخالفوا في ذلك الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعمن روي عنه ذلك من التابعين انتهى.
قول عامة الفقهاء، فقهاء الحجاز مكة والمدينة وفقهاء البصرة والشام ومصر، يقولون باستحباب العقيقة. وقال أحمد في رواية عنه هي واجبة، وسبب الوجوب أن الغلام مرهون بعقيقته، وفك الرهن واجب، فإذا تكون العقيقة واجبة وهو الصواب. وأما النقل عن أصحاب الرأي يعني حماد بن أبي سليمان وفقهاء الكوفة كإبراهيم النخعي والإمام أبي حنيفة وغيرهم أنهم يقولون أنهم أنكروا العقيقة، الحقيقة أن هذا الإنكار ليس على إطلاقه. ولذلك هناك من فقهاء الحنفية من يرى استحباب العقيقة، وإنما الإنكار الذي ينقل عن الإمام أبي حنيفة وامثاله من فقهاء الكوفة أنهم كانوا يقولون العقيقة من أمور الجاهلية. العقيقة إيش؟ من أمور الجاهلية. لما أنت تسمع هذا الكلام من إمام مثل الإمام أبي حنيفة فلا تعرف الوقائع والأحوال المحيطة به، فأنت تستنكر تقول كيف إمام مثل أبي حنيفة يقول هذا الكلام. لكن لما تحيط علما بواقع الكوفة وأن أناسا من الأعراب سكنوها وكانوا يرون العقيقة لا تتم ولا تصح إلا بأن يذبحوها ثم يأخذوا شيئا من دم العقيقة ويلطخ بها رأس المولود، فلذلك قال أبو حنيفة العقيقة من أمر الجاهلية، وهو إنما يقصد ذاكم وتلكم الواقعة أو الوقائع التي كانت واقعة. أما كون النبي عليه الصلاة والسلام أو الصحابة يعقون عن أولادهم فهذا لا ينكره ولا ينكرونه، واضح هذا ولا لا؟ ولذلك لو قال لك قائل هل يستحب تلطيخ رأس المولود بدم العقيقة، تقول بقول أبي حنيفة تقول هذا من أمر الجاهلية، وإن استحبه بعض فقهاء الحجاز فهذا ليس بصحيح. وإن كان المقصود بالعقيقة ذبح الشاة عن الأنثى وذبح الشاتين عن الذكر فهذا لا يقول ولا ينكره أحد من الفقهاء إنكارا صريحا. أرجو أن نفهم المسألة حتى لا يقع من بعض الناس أنهم يعني يتجرؤون في الكلام في مثل الإمام أبي حنيفة لمثل هذه الأقوال التي رويت عنه دون النظر إلى الأحوال. مثل هذا أيضا ما يروى عنه من إنكار العقيقة الرجبية عنه، مثل هذا أيضا ما يروى عنه من إنكار التعريف، كل ذلك لأنهم كانوا يقومون بهذه الأمور ليست على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كانوا يقومون بها على سنن الجاهلية. نعم.
قال رحمه الله: الفصل الثاني في ذكر حجج من كرهها. قالوا: روى عمرو بن شعيب عن أبيه جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق. قالوا: ولأنها من فعل أهل الكتاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن اليهود تعق عن الغلام ولا تعق عن الجارية، ذكره البيهقي. قالوا: وهي من الذبائح التي كانت الجاهلية تفعلها فأبطلها الإسلام كالعتيرة والفرع. قالوا: وقد روى الإمام أحمد الحديث برافع أن الحسن بن علي لما ولد أرادت أمه فاطمة أن تعق عنه بكبشين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعقي ولكن احلقي شعر رأسه فتصدقي بوزنه من الورق، ثم ولد حسين فصنعت مثل ذلك.
طيب، اقرأ في الحاشية من كلام الإمام العيني. الإمام العيني من كبار فقهاء الحنفية كما نقله أبو الحسنات اللكنوي. إيش قال؟ أما العقيقة
رقم ثلاثة.
أي
قال الإمام محمد بن حسن.
أيوة،
في الموطأ مع شرحه التعليق الممجد لأبي الحسنات: أما العقيقة فبلغنا أنها كانت في الجاهلية وقد فعلت في أول إسلام، ثم نسخ الأضحى كل ذبح كان قبله.
يعني على سبيل الوجوب، الحنفية يرون الأضحى واجبة خلافا للجمهور، وبناء على هذا يقولون ما دام أوجب الأضحية فهي مغنية في فكاك الرهن، وإذا لا يوجد عقيقة على سبيل الإيجاب. كمل.
ونسخ شهر رمضان كل صوم كان قبله كذلك بلغنا.
يعني يقصد صوم المحرم، صوم عاشوراء، صوم رجب. نعم.
قال أبو الحسنات اللكنوي: المراد من كون العقيقة مرفوضة يحتمل أن يكون رفض عقيقة الجاهلية بالطريقة التي كانوا يفعلونها.
هذا اللي ذكرتها لكم، بالطريقة التي كانوا يفعلونه تلطيخ رأس المولود بدم العقيقة كما ذكره بعض فقهاء الحجاز والبصرة. نعم.
وبالجملة فالحكم ينفي مشروعية
بنفي
أحسن الله. فالحكم بنفي مشروعية في الإسلام مطلقا غير صحيح.
غير صحيح ولا يجوز نسبته لأبي حنيفة. نعم.
هذا وتحقيق رأي أبي حنيفة أن العقيقة ليست واجبة ولا سنة مؤكدة متأكدة وليست بدعة كما زعم بعضهم ولكنها مستحبة.
إذن التحقيق أن العقيقة مستحبة في المذهب الحنفي. نعم.
وإنما كره أبو حنيفة اسم العقوق كما جاء في الحديث.
انظر عمدة القاري في شرح البخاري البدر العين، يعني هذا أحد الأوجه أنه كره اسم العقوق، والوجه الثاني الذي ذكرته لكم. نعم كمل.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله الفصل الثالث في أدلة الاستحباب. فأما أهل الحديث قاطبة وفقهاؤهم وجمهور أهل العلم فقالوا هي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحتجوا على ذلك بما رواه البخاري في صحيحه عن سلمان بن عامر الضبي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقته فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. وعن سمرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه، رواه أهل السنن كلهم. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت
طبعا هذا الحديث حسن وصحيح وهو يدل على الوجوب مو بس على الاستحباب. ليش؟ لأن قال رهين بعقيقته وفك الراني واجب. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شات، رواه الإمام أحمد والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي لفظ أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الجارية شاتا وعن الغلام شاتين، رواه الإمام أحمد في مسنده. وعن أم كرز الكعبية أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة ولا يضركم ذكرانا كن أو إناثا، رواه الإمام أحمد والترمذي وقال هذا حديث صحيح. وقال الضحاك بن مخلد أخبرنا أبو حفص سالم بن تميم عن أبيه عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود تعقوا عن الغلام ولا تعقوا عن الجارية، فعقوا عن الغلام شاتين وعن الجارية شاتا، ذكره البيهقي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، رواه ابو داود النسائي ولفظ النسائي بكبشين كبشين. وعن عمرو بن شعيب النبي عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق، قال الترمذي وهذا حديث حسن غريب. وعن بريدة الأسلمي قال كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها.
في الجاهلية هذا كانوا عليه العمل في الجاهلية. إذا سمعتم رواية عن أبي حنيفة رحمه الله يقول العقيقة من عمل الجاهلية لا تستنكروا، هذا مو هو اللي قاله، هذا اللي قاله بريدة الأسلمي صحابي. نعم.
فلما جاء الله تعالى بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران، رواه داود.
يعني بدال الدم نلطخه بالزعفران، تركوا الدم وهذا له وجه. نعم.
وروى ابن المنذر من حديث يحيى بن يحيى قال أنبأنا هشيم عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه أن أبا بكرة ولد له ابن عبد الرحمن وكان أول مولود ولد بالبصرة فنحر عنه جزورا فأطعم أهل البصرة وأنكر بعضهم ذلك وقال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاتين عن الغلام وعن الجارية بشاه. وعن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العقيقة كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويدمى. قال أبو داود فكان قتادة إذا سئل عن الدم كيف يصنع به قال إذا ذبحت العقيقة أخذت منها صوفة واستقبلت بها أوداجها ثم توضع على يافوخ الصبي حتى يسيل على رأسه مثل الخيط ثم يغسل رأسه ويحلق.
الآن قتادة يستحب هذا الفعل وهو من فقهاء البصرة، فإذا أبو حنيفة قال إنها من عمل الجاهلية هل عليه لوم؟ ما عليه لوم، هو يرد على مثل هذه المقالة. يعني كيف تأخذ دم النجس وتحطه على رأس المولود؟ سبحان الله. نعم. دم المسفوح نجس ولا ليس بنجس؟ نجس. نعم.
قال أبو داود وهذا وهم من همام بن يحيى يعني ويدمى. ثم ساقوا من طريق أخرى قال كل غلام رهينة بعقيقته تذبع عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى. قال أبو داود ويسمى أصح. وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وهذا الحديث قد سمعه الحسن من سمرة. فذكر البخاري رحمه الله في صحيح عن حبيب بن الشهيد أنه قال قال لي ابن سيرين سر الحسن ممن سمع حديث العقيقة فسألته فقال من سمرة ابن جندب.
طبعا هذه مسألة أصولية حديثية، هل الحسن البصري سمع من سمرة ابن جندب أو لم يسمع؟ فيه ثلاثة أقوال. القول الأول أنه سمع مطلقا وهذا ضعيف، والقول الثاني أنه لم يسمع مطلقا وهذا أيضا ضعيف، والصواب أنه سمع بعض الأحاديث ومنها أحاديث العقيقة، فإنه قال سمعت، فما قال فيه الحسن سمعت فهو محمول على الوصل، وما قال فيه عن فهو مدلس.
وقد ذكر البيهقي عن سليمان بن شرحبيل قال حدثنا يحيى بن حمزة قال قلت لعطاء الخراساني ما مرتهن بعقيقة؟ قال يحرم شفاعة ولده،
يعني إذا يحرم شفاعة ولده لو مات دون الحنث.
وقال إسحاق بن هاني سألت أبا عبد الله عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الغلام مرتهن بعقيقة ما معناه؟ قال نعم، سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شات، فإذا لم يعق عنه فهو محتبس بعقيقته حتى يعق عنه. وقال الأثرم قال أبو عبد الله ما في هذه الأحاديث أوكد من هذا، يعني في العقيقة كل غلام مرتهن بعقيقته. وقال يعقوب بن بختان سئل أبو عبد الله عن العقيقة فقال ما أعلم فيه شيء أشد من هذا الحديث الغلام مرتهن بعقيقته. وقال حنبل قال أبو عبد الله ولا أحب لمن أمكنه وقدر أن لا يعق عن ولده ولا يدعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غلام مرتهن بعقيقته وهو أشد ما روي فيه، وإنما كره النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الاسم. وأما الذبح فالنبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك. وقال أحمد بن القاسم قيل لأبي عبد الله العقيقة واجبة هي؟ فقال أما واجبة فلا أدري، بأقول واجبة. ثم قال أشد شيء فيه أن الرجل مرتهن بعقيقته. وقد قال أحمد في موضع آخر مرتهن عن الشفاعة لوالديه. وأما قوله ويدمى فقد اختلف في هذه اللفظة، فرواها همام بن يحيى عن قتادة فقال ويدمى، وفسر قتادة بما تقدم حكايته، وخالفوا في ذلك أكثر أهل العلم، وقالوا هذا من فعل الجاهلية، وكره الزهري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق قال
المفروض يضم إليهم أبو حنيف، لأنه كره هذا الفعل، كره العقيقة برمتها لهذا الفعل. نعم.
قال أحمد أكره أن يدم رأس الصبي، هذا من فعل الجاهلية. وقال عبد الله بن أحمد سألت أبي عن العقيقة تذبح ويدم رأس الصبي أو الجارية؟ فقال أبي لا يدم. وقال الخلال أخبرني العباس بن أحمد أن أبا عبد الله سئل عن تلطيخ رأس الصبي بالدم فقال لا أحبه، إنه من فعل الجاهلية. قيل له فإن هماما كان يقول يدميه، فذكر أبو عبد الله عن رجل قال كان يقول يسميه، ولا أحب قول همام في هذا. قال أخبرنا أحمد بن هاشم الأنطاكي قال أحمد اختلف همام وسعيد في العقيقة، قال أحدهما يدمى وقال الآخر يسمى. وعن أحمد رواية أخرى أن التدمية سنة. قال الخلال أخبرني عصمة
ولم يثبت في التدمية ولا حديث صحيح واحد. نعم.
قال الخلال أخبرني عصمة بن عصام قال حدثنا حنبل قال سمعت أبا عبد الله في الصبي يدم رأسه قال هذه سنة، ومذهب الذي رواه عنه
يقصد سنة، يعني سنة عن بعض التابعين كقتادة. نعم.
ومذهبه الذي رواه عنه كافة أصحابه الكراهة. قال الخلال وأخبرني عصمة بن عصام في موضع آخر قال حدثنا حنبل قال سمعت أبا عبد الله يقول يحلق رأس الصبي. قال أخبرني محمد بن علي قال حدثنا صالح، وأنبأنا أحمد بن محمد بن حازم قال حدثنا إسحاق، كلهم يذكر عن أبي عبد الله أنه قال الدم مكروه لم يروى إلا في حديث سمرة. قال أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل حدثهم أنه قال لأبي عبد الله يحلق رأسه؟ قال نعم. قلت فيدمى؟ قال لا، هذا من فعل الجاهلية. قلت فحديث قتادة عن الحسن كيف هو ويدمى؟ فقال أما همام فيقول ويدمى، وأما سعيد فيقول ويسمى. قال في رواية، وقال في رواية الأثرم
سعيد أثبت من همام. نعم.
وقال في رواية الأثرم قال ابن أبي عروبة يسمى، وقال همام ويدمى، وما أراه إلا خطأ. وقد قال أبو عبد الله ابن ماجه في سننه حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث عن أيوب عن أيوب بن موسى أنه حدثه عن يزيد بن عبد المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم. وقد تقدم حديث بريدة كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران. وقد روى البيهقي وغيره من حديث ابن جريج عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان أهل الجاهلية يجعلون قطنة في دم العقيقة ويجعلونه على رأس الصبي، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل مكان الدم خلوقا.
الخلوق يعني الطيب، سواء كان من زعفران أو من غيره. نعم.
قال ابن المنذر ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهريق عنه دما وأميط عنه الأذى. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بإماطة الأذى عنه والدم أذى وهو من أكبر الأذى، فغير جائز أن ينجس رأس الصبي بالدم.
صدق الإمام ابن المنذر. نعم.
الفصل الرابع في الجواب عن حجج من كرهها. قال الإمام أحمد في رواية حنبل وقد حكي عن بعض من كرهها أنها من أمر الجاهلية، قال هذا لقلة علمه ومعرفة بالأخبار، والنبي صلى الله عليه وسلم قد عق عن الحسن والحسين وفعلها أصحابه وجعلها هؤلاء من أمر الجاهلية، والعقيقة سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الغلام مرتهن بعقيقته، وهو إسناد جيد برواية أبي هريرة يرويه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في رواية الأثرم في العقيقة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندة وعن أصحابه وعن التابعين، وقال هؤلاء هي من عمل الجاهلية، وتبسم كالمعجب. وقال في رواية الميموني قلت لأبي عبد الله هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العقيقة شيء؟ فقال إي والله غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه. قال قلت له فتلك الأحاديث التي يعترض فيها؟ فقال ليست بشيء ولا يعبأ بها. وأما حديث عمرو بن شعيب عن نبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أحب العقوق، فسياق الحديث من أدلة الاستحباب، فإن لفظه هكذا، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال لا أحب العقوق، وكأنه كره الاسم، فقالوا يا رسول الله إنما نسألك عن أحدنا يولد له ولد، فقال من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شات. وأما حديث أبي رافع فلا يصح. وقد قال الإمام أحمد في هذه الأحاديث المعارضة لأحاديث العقيقة ليست بشيء لا يعبأ بها. وقد استفاضت الأحاديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين، فروى أيوب عن كريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، ذكر أبو داود. وذكر جرير بن حازم عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشين. وذكر يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين يوم السابع. ولو صح قوله لا تعقي عنه لم يدل ذلك على كراهة العقيقة، لأنه صلى الله عليه وسلم أحب أن يتحمل عنها العقيقة فقال لها لا تعقي، عق هو صلى الله عليه وسلم وكفاها المؤونة. وأما قولهم إن من فعل أهل الكتاب فالذي من فعلهم تخصيص الذكر بالعقيقة دون الأنثى، كما دل عليه لفظ الحديث إنه قال إن اليهود تعق عن الغلام شاتين، ولا تعق عن الجارية فعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاتا. الفصل الخامس في اشتقاقها ومن أي شيء أخذت. قال أبو عمر: فأما العقيقة في اللغة فروى أبو عبيد عن الأصبهي وغيرها أن أصلها الشعر الذي يكون على رأس الصبيح نيولت، وإنما سميت الشات التي تذبح عنه عقيقة لأنه يحلق عنه ذلك الشعر عند الذبح. قال: ولهذا قال أميطوا عنه الأذى، يعني بذلك الشعر. قال أبو عبيد: وهذا مما قلت لك إنهم ربما سموا الشيء باسم غيره إذا كان معه أو من سببه، فسميت الشات عقيقة لعقيقة الشعر. وكذلك كل مولود من البهائم فإن الشعر الذي يكون عليه حين يولد عقيقة وعقة. قال زهير يذكر حمار وحش: أذلك أم أقب البطن جأب عليه من عقيقته عفاء؟ قال: يعني صغار الوبر. وقال ابن الرقاع: أصف حمارا تحسرت عقة عنه فأنسلها واجتاب أخرى جديدا بعدما ابتقل. قال: يريد أنه لما فطم من الرضاع وأكل البقل ألقى عقيقته واجتاب أخرى. قال أبو عبيد: العقيقة والعقة في الناس والحمر ولم يسمع في غير ذلك. انتهى كلام أبي عبيد.
يعني العقيقة كأنها مأخوذة من العقة على وزن العجفة، على وزن العجفة والوفرة، وهي أوصاف من أوصاف الشعر. نعم.
وقد أنكر الإمام أحمد تفسير أبي عبيد هذا للعقيقة وما ذكر عن الأصمع وغيره بذلك، وقال: إنما العقيقة الذبح نفسه. وقال: ولا وجه لما قال أبو عبيد. قال أبو عمر: واحتج بعض
طبعا هنا إذا اختلف الإمام أحمد وأبو عبيد. أبو عبيد اللي هو القاسم بن سلام صاحب غريب الحديث، وهو أول من ألف في غريب الحديث، وهو إمام من أئمة اللغة، حتى أن جدنا الأمير بن طاهر رحمة الله عليه كان يجري عليه في السنة 100,000 دينار حتى لا يفارق هرات عاصمة الطائريين، وكان قرين الإمام أحمد. إذا اختلف الإمام أحمد وأبو عبيد في الحديث فالقول قول الإمام أحمد، إذا اختلف أبو عبيد والإمام أحمد في اللغة فالقول قول أبي عبيد، إذا اختلف الإمام أحمد وأبي عبيد في السير والمغازي فالقول قول أبي عبيد، فإنه أعلم وأدرى في السير والمغازي. وهكذا إذا اختلف أبو عبيد مع صاحبه إسحاق بن راهوية الحنظلي ففي اللغة والسير القول قول أبي عبيد، وفي الحديث القول قول الإمام إسحاق. نعم.
شلون ما كملنا؟ نبي نخلص الباب. يلا نكمل بعد الأذان إن شاء الله. قال ابن القيم رحمه الله: قال أبو عمر يعني ابن عبد البر: واحتج بعض المتأخرين يعني من أصحاب الإمام أحمد لأحمد في قوله هذا بأن قال ما قاله أحمد من ذلك فمعروف في اللغة، لأنه يقال عق إذا قطع، ومنه عق والديه إذا قطعهما. قال أبو عمر: ويشهد لقول أحمد قول الشاعر: بلاد بها عق الشباب تمائمه، وأول أرض مس جلدي ترابها، يريد أنه لما شب قطعت عنه تمائمه، والتمائم هي العقيقة. ومثل هذا قول ابن ميادة: بلاد بها نيطت علي تمائمي، وقطعن عني حين أدركني عقلي. قال أبو عمر: وقول أحمد في معنى العقيقة في اللغة أولى من قول أبي عبيد وأقرب وأصوب، والله أعلم. قال: انتهى كلام أبي عمر. يعني الإمام أبو عمر بن عبد البر رجح قول الإمام أحمد في أن العقيقة مأخوذة من العق وهو القطع، وليس مأخوذة من العقيقة التي هي العقة قطعة الشعر فوق رأس المولود إذا حلق. لكن لنسمع ماذا قال إمام اللغة الجوهري. قال: وقال الجوهري: عق عن ولده يعق عقا إذا ذبح عنه يوم أسبوعه،
وكذلك إذا حلق عقيقته، فجعل العقيقة لأمرين، وهذا أولى والله أعلم. إذن معنى العقيقة يشمل هذا وهذا. قال: وأما قوله في الحديث لا أحب العقوق، فهو تنبيه على كراهة ما تنفر عنه القلوب من الأسماء. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد الكراهة لذلك جدا. لذلك اسم الإشارة راجع إلى الأسماء المكروهة، حتى كان يغير الاسم القبيح بالحسن، ويترك النزول في الأرض القبيحة الاسم، والمرور بين الجبلين القبيح اسمهما، وكان يحب الاسم الحسن والفأل الحسن. وفي الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للقحة: من يحلب هذه؟ فقام رجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ فقال له الرجل: مرة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجلس، مرة تحلب لنا؟ أخاف الحليب يطلع مر. ثم قال: من يحلب هذه؟ فقام رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ فقال: حرب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجلس. ثم قال: من يحلب هذه؟ فقام رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ قال: يعيش. ها؟ يعيش، واللبن فيه العيش. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: احلب. رواه مرسلا في موطئه. وأسنده ابن وهب في جامعه، فقال: حدثني ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد. طبعا باب الفائدة العلمية، عبد الله بن وهب المصري سمع من ابن لهيعة قبل احتراق كتبه، وبناء على هذا يقول الشيخ الألباني رحمه الله: أحاديثه في حكم الصحة إذا كان ما بعد ابن لهيعة صحيح. عن الحارث بن يزيد عن عبد الرحمن بن جبير عن يعيش الغفاري رضي الله عنه قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم يوما بناقة، فقال: من يحلبها؟ فقام رجل فقال: ما اسمك؟ قال: مرة. قال: اقعد. فقام آخر فقال: ما اسمك؟ قال: جمرة. قال: اقعد. ثم قام رجل فقال: ما اسمك؟ قال: يعيش. قال: احلبها. قال أبو عمر: وهذا من باب الفأل الحسن لا من باب الطيارة، لا شك. وعندي فيه وجه آخر، هذا كلام ابن القيم، وهو أن بين الاسم والمسمى علاقة ورابطة تناسبه، وقلما يتخلف ذلك، وسيأتي هذا تفصيله أكثر في فصل في استحباب اختيار الأسماء الحسنة، فإنها مؤثرة على الإنسان. قال: وقلما يتخلف ذلك، فالألفاظ قوالب المعاني والأسماء قوالب المسميات. لا تنسى القاعدة الجميلة هذه، الألفاظ قوالب المعاني. كلمة سين عين دال وين ما قلبتها فهي تدل في جميع قوالبها على السعد والسعد والسعادة، واضح؟ لكن لما تجيب الشين والقاف والياء وين ما تقلبها في قوالبها تدل على الشقوة والشقاوة. فهذا معنى الألفاظ قوالب المعاني في تركيباتها، مثل ما قال شيخ مشايخنا الشنقيطي رحمه الله، قال: قاتل الله ساسة وسوس وما اشتق منهما. شنو يقصد؟ يقصد أن السين والواو والسين وين ما تقلبها في الألفاظ في القوالب الصرفية معانيها سيئة. لماذا؟ لأن الألفاظ قوالب المعاني والأسماء قوالب المسميات، قوالب المسميات. ثم قال رحمه الله: وقل إن أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه. وقل إن أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه. فقبح الاسم عنوان قبح المسمى، كما أن قبح الوجه عنوان قبح الباطن. طيب، قد يقول قائل أن قبح الوجه ما هو بيد الإنسان. صحيح، وليس بيد الإنسان، لكن الذنوب والمعاصي والآثار هذه تسود الوجوه وتنكرها حتى لو كانت ذات بشرة بيضاء، وتنور الوجوه وتلمعها حتى لو كانت ذات بشرة سوداء. قال: ومنها هنا والله أعلم أخذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما ذكره مالك عنه، أنه قال لرجل: ما اسمك؟ فقال: جمرة. فقال: ابن من؟ قال: ابن شهاب. جمرة ابن شهاب. قال: ممن؟ قال: من الحرقة، من قبيلة الحرقة. قال: أين مسكنك؟ قال: بحرة النار. قال: بأيتها؟ قال: بذات لظى. فقال عمر: أدرك أهلك فقد احترقوا. فكان كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يعني هذا شيء سيء، يختارون هذه الأسماء حتى تأتيهم العار والشنار، اسم وراء اسم وراء اسم وراء اسم، ما يتوبون إلى الله عز وجل. وقد ذكر ابن أبي خيثمة من حديث بريدة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتطير، فركب بريدة في 70 راكبا من أهل بيته من بني أسلم، فلقي النبي صلى الله عليه وسلم ليلا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أنت؟ قال: أنا بريدة. فالتفت إلى أبي بكر وقال: يا أبا بكر، برد أمرنا وصلح. ثم قال: ممن؟ قلت: من أسلم. قال لأبي بكر: الآن سلمنا. ثم قال: ممن؟ قال: من بني سهم. قال: خرج سهمك. ولما رأى سهيل بن عمرو مقبلا يوم صلح الحديبية قال: سهل أمركم. ولما انتهى في مسيره إلى جبلين فسأل عن اسمهما فقالوا: مخزن وفاضح، فعدل عنهما ولم يسلك بينهما، وغير اسم عاصية بجميلة واسم أصرم بزرعة أو زرعة. قال أبو داود في السنن: وغير النبي صلى الله عليه وسلم اسم العاص وعزيز وعتل وشيطان والحكم وغراب وشهاب، فسماه هشاما، وسمى حربا سلما، وسمى المضطجع المنبعث. مضطجع؟ لا، خليها المنبعث. قال: فسماه وسمى المضطجع المنبعث، وأرض عفرة سماه خضرة، وشعب الضلالة سماه شعب الهدى، وبنو الزنية سماهم بني الرشدة. شوفوا كيف اختيار الألفاظ الطيب. قال: وهذا باب عجيب من أبواب الدين، لعل أصله في القرآن: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. قال: وهو العدول عن الاسم الذي تستقبحه العقول وتنفر منه النفوس إلى الاسم الذي هو أحسن منه، والنفوس إليه أميل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الاعتناء بذلك، حتى قال: لا يقل أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقل لقست نفسي. المعنى واحد، لكن هذه خبثت نفسي أقوى، ولقست نفسي أخف. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأخف وترك الأثقل. فلما كان اسم العقيقة بينه وبين العقوق تناسب وتشابه كرهه صلى الله عليه وسلم، وقال: إن الله لا يحب العقوق. ثم قال: من ولد له مولود فأحب أن ينسك عنه فليفعل. أي سمى نسيك. نسيك من أي باب؟ من باب القربان. ها؟ قل: إن صلاتي ونسكي. نسكي يعني هداياي، أضاحية، قرباني. ولذلك إلى العهد القريب كان بعض الفقهاء يكرهون تسميتها بالعقيقة، ويقولون يسمونها بعضهم بالتميمة والتمايم. صح؟ موجود عندنا إلى اليوم، كثير من الناس إلى اليوم يكرهون تسميتها بالعقيقة. نكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله الاثنين القادم. صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.